رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وهلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نواصل المسيرة مع صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وتوقفنا عند كتاب الزكاة. انتهينا من كتاب الجنائز وبدأنا في كتاب جديد اسمه كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حديث جزء من حديث طويل، حديث أبو سفيان أمام هرقل لما وقف أمامه فقال له: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم أخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إلى آخر الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذا العنوان: باب وجوب الزكاة. أولاً، ما هي الزكاة؟ وما دليل مشروعيتها؟ وما الحكمة الجليلة التي من أجلها شرع الإسلام الزكاة؟ هل هناك حكم وراء أن نأخذ المال من الأغنياء وأن نرده على الفقراء أم لا؟ أولاً، ما معنى الزكاة؟
النماء.
النماء، الزيادة
في اللغة.
في اللغة، نعم، الزكاة في اللغة إنما، وأيضا قد تأتي بمعنى الطهارة
والتصفية.
والتصفية. سبحان الله، ما عنا المال الزكاة أخذ من المال، إلا أن الأصل أن هذا المال الذي أخذ منه لا ينقص وإنما يزيد، لأنك أخذت منه خبسة الزكاة. أنت لما طلعت الزكاة أنت خدت من المال الخبس اللي فيه، فالمال زاد وليس نقص، لأن الخبث إذا صار في هذا المال، لو الخبث ده فضل في المال ده يضيعه، وربما لا ينتفع به صاحبه على الوجه على الوجه الأكمل والأحسن والأفضل. لذلك الإسلام شرع مسألة الزكاة دي علشان نطهر هذا المال ونصفي هذا المال من الخبث الذي حدث فيه. هذا بالنسبة للغة العرب، يسمونها الزكاة هي النماء، ويسمونها التصفية، ويسمونها الطهارة، ويسمونها التنقية، أنها تنقي المال وتهذبه. طيب، في الشرع الزكاة معناها إيه؟ احنا عارفين إن المعنى في اللغة بيكون أوسع دائرة من المعنى اللي في الشرع. إذا كان في الزكاة في لغة العرب معناها النماء، فتكون في الشرع معناه شيء مخصوص نخصصه بشيء، وهو
يعني الزكاة في المال مثلا، عبارة عن أخذ جزء من المال إذا بلغ النصاب، جزء محدود إذا بلغ النصاب من مما يملك هذا،
أخذ جزء من المال مخصوص على وجه مخصوص بطريقة مخصوصة. وهل كل الأموال التي بين أيدينا هل تجب فيها الزكاة؟ ده بحث. إن هل الزكاة تدخل في كل الأموال التي يمتلكها الإنسان ولا لا؟ ان الشرع حدد اموالا معينه يخرج منها الزكاه، وسنتكلم عن هذا الموضوع. هذه الاموال هل تلحق بغيرها ولا لا؟ خلي بالك، لان في بعض الناس للاسف الشديد يعني بتلبس الحق سوء، بتلبس الباطل ثوب الحق. بمعنى ان الشريعه جعلت الاموال التي يخرج منها الزكاه خمسه اموال، من بين على سبيل المثال الذهب والفضه. الذهب والايه؟ والفضه. فبعض الناس تقول ان الذهب والفضه هما الصنفين اللي تجب فيهما الزكاه كاخراجا للاثمان، وغيرها لا تجب فيها الزكاه، يعني لا يضم لها اصناف اخرى. الشرع حدد الذهب والفضه وخلاص، ما تقوليش ان في اصناف اخرى تدخل في هذا الايه، في هذا الموضوع. طيب الذهب والفضه دي حينما شرع الاسلام ان احنا ناخد منها الزكاه ليه؟ علشان انها ثمن اثمان،
كانت اغلى حاجه.
مش اغلى حاجه، مش كانت عشان هي اغلى حاجه، هي كانت وسيله من وسائل التبادل. سليم، وسيله من وسائل الايه، التبادل واخذ السلع، البيع والشراء. يعني مال التجاره كانت اثمانا، ذهبا وفضه.
دلوقتي بقت اوراق ماليه.
الان دلوقتي بقت اوراق ماليه، احسنت كده.
اوراق
ماليه، الاوراق البنكنوت ديت، الفلوس. الاوراق ديت هل تدخل في معنى الذهب والفضه ولا لا؟
ايوه، لان ليها غطاء ذهب.
بعض انت مخليها ما لهاش غطاء ذهب، النهارده ما لهاش غطاء ذهب. النهارده ما لهاش غطاء ذهب. سليم؟ الفلوس الاوراق البنكنوت دي ليس لها غطاء ذهب الان. طب الاوراق دي اضمها الى الاثمان ولا لا اضمها الى الاثمان؟
ضمها
الى الاثمان، ده راي الجميع، الجمهور من الفقهاء. لكن هتلاقي بقى بعض الناس النهارده بيتلاعب بهذا، يقول لك لا، الشرع قال الذهب والفضه ربما يدخلش فيها غيره، ما يدخلش فيها الفلوس. وبعض الناس يعني تقتنع بمثل هذه الاراء. سليم؟
ما احنا عندنا منهج يا مولانا، عندنا السنه طبقت الكلام ده ازاي؟
اقول لك على حاجه؟ قال بذلك كبير من اكابر العلماء وفي زماننا.
الائمه ولا؟
لا، ما بقولش الائمه، هو خرجها على هذا النحو. لان الى وقت قريب كان التعامل بالذهب والفضه. سليم؟ لكن هو خرجها على هذا النحو، قال لا، ما فيش الاموال لا تجب في الاموال الاوراق البنكنوت ديت لا تجب فيها الزكاه. ليه يا عم ما تجيبش فيها الزكاة؟ قال والله احنا عندنا الزكاة الذهب والفضة بس، والشريعة حددت ذلك، وأوراق البنكنوت ديت لا تدخل فيها. خلاص؟ ديت من ضمن الأشياء يعني التي يعني تؤخذ على هذا الموضوع. وسنتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع مسألة هل تضم الأموال بعضها إلى بعض ولا لا؟ يعني الشريعة حددت شيء، هل الشريعة لما حددت هذا الشيء ضربت مثالا ولا أعطت وصفا؟ سليم، إذا ضربت مثال تبقى معناها إن الأموال الأخرى تضم إليها. إذا أعطت وصفا معناها لا، إن الأشياء لا تضم بعضها إلى بعض. أدام هي أعطت وصف، قالت الزكاة الوصف ده هو اللي يخرج منه. وهيدخل هنجر إليها إن عندنا زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار، هل كل الزروع والثمار تجب فيها الزكاة ولا لا؟ الشريعة حددت. سليم؟ حددت القمح، الشعير، حددت اصنافا معينه. طيب الفواكه والخضروات هل تجب فيها الزكاه ولا لا تجب فيها الزكاه؟ تضم ولا لا تضم؟ وهل الشريعه حينما حددت اصنافا حددت اصنافا للمثال، هل تضعه زي مثلا زي القمح والشعير، ولا الزكاه الشريعه حددت اوصافا معينه؟ خلاص؟ طيب سنتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله تعالى. طب إذن الشيء الأول إن الزكاة ده هي أخذ من المال بطريقة مخصوصة، مش كل أخذ، وعلى وجه مخصوص سيحدده الشرع الكريم. سليم؟ وبطريقة مخصوصة، وأيضا يصرف إلى أناس مخصوصين. هو أنا الزكاة دي اللي معايا هطلعها لأي حد؟ لا، وإنما سأخرجها إلى أصناف الشريعة نفسها هي اللي هتحدد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وغيرها من الأصناف لا يدخل فيها، بخلاف الايه الصدقات. والصدقات أمرها واسع بين الايه، بين الناس. الصدقة مش محددة في الثمن أصناف، ما ممكن الصدقة تخرج الغني والزكاة لا تخرج إلا لفقير. الزكاة الصدقة ممكن تطلعها الغني، لكن الزكاة ما ينفعش إلا لليه؟ إلا لفقير، وهي اللي هتحدد وصف الفقير كمان. طب إذن ده المعنى الشرعي لمعنى كلمة الزكاة. طيب هذه الزكاة هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ وإذا كانت مشروعة هل هي مشروعة إلى يوم الدين ولا مشروعة في وقت معين؟ سليم؟ ولذلك الإمام البخاري لما بدأ كتاب الزكاة بدأ بالإيه؟ بالوجوب. عاوز أقول لك إن الزكاة دي واجبة، مش بس زي ما فهم بعض الناس قديما إنها واجبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقط. إنها واجبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما هي واجبة على الإيه؟ على الدوام. ولذلك سيؤخر آخر في أكثر من 10 أحاديث، من 10 أحاديث في هذا الموضوع، في وجوب باب وجوب الزكاة في 10 أحاديث، وصدره طبعا بحديث ابن عباس عشان يقول لك إيه ده الزكاة دي تاريخها قديم أصلا. ما هو أبو سفيان لما وقف أمام هرقل كانت الزكاة أصلا كانت فرضة بهذا المعنى اللي احنا قلناه، وأخذ مال مخصوص على وجه مخصوص بطريقة مخصوصة، ما كانتش لسه، إنما كان ينزل بقى ليه؟ القرآن، يعني كان القرآن يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكأن دي كانت من المقررات التي نزلت قديما. ثم جاء التفصيل لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى فين؟ في العهد المكي أصلا لم يكن في لم يخرج زكاة، ما كانش فيه أصلا، لا مش حكاية ما كانش في دمن، ما كانش لم يخرج زكاة سليم، لم تفرض بهذا المعنى يعني، إنما يجب على الإنسان أن يخرج شيئا من ماله وخلاص. هيخرج قد إيه؟ والمين؟ والقصة دي كلها دي نزل فيه في العهد المدني، لكن في مكة الزكاة كانت مقررة زي الصلاة، يعني الصلاة على سبيل المثال أيضا كانت مقررة في العهد المكي إلى وقت الإسراء والمعراج. كانت مقررة على أي نحو؟ الإنسان يصلي سليم صلاة بالغداء وصلاة بالعشي بس، وقيام الليل كان واجب على الأمة كلها، نتقيم الليل، كل الأمة لازم تقيم الليل، ثم بعد ذلك نسخ الأمر إلى اللي أنتم عارفين. نفس الموضوع في مسألة الزكاة، يخرج الإنسان على أي نحو وخلاص. طب يخرج قد إيه؟ مش مشكلة، المهم إن هو يبقى عارف إن فيه شيئا من ماله سيخرج لإيه؟ لله عز وجل. خلاص؟ طب هو جاب التاريخ، قال لك بدأ بحديث أبي سفيان عشان يقول لك ده تاريخ الزكاة ده مش العهد المدني، ده تاريخ الزكاة قديم. وأبو سفيان وهو على كفره وواقف قدام هرقل في القصة المشهورة، قال لهرقل ده النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرنا بالصلاة وإيه؟ والزكاة، إن احنا الزكاة دي كانت تاريخها قديم. ثم طبعا جاء التفصيل في حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب إذن الزكاة واجبة إلى يوم الدين، من أول ما بدأت الشريعة إلى أن ينتهي العالم، إلى أن ينتهي البشر، يجب عليهم أن يخرجوا من أموالهم زكاة بالمعنى الذي شرعه الإسلام. طيب ده بالنسبة للوجوب، والوجوب ده دل عليه القرآن ودل عليه السنة ودل عليه الإجماع، وعشان كده برضو لما جاب بحكاية الوجوب جاب أول شيء قال الله. طب إذن هو بيستدل على وجوب الزكاة بالإيه؟ بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين. بالقرآن قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أكثر من 82 موضع في القرآن الكريم بهذا النحو، 82 موضع أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وقف له سيدنا عمر قال له إزاي أنت هتقاتل الناس اللي منعوا الزكاة دول؟ قال والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنه نظر في القرآن الكريم فوجد أن دائما الزكاة الصلاة مقرونة بالإيه؟ بالزكاة، فكأن الذي أنكر هذا أنكر ذاك، فقال لك ده داخل في إطار أكثر من كده. فهمنا هذا الوضع. طيب إذن دل عليها الكتاب ودل عليها السنة، حديث معاذ خذ من أموالهم صدقة، ودل عليها أيضا الإجماع، أجمعت الأمة من قديم إلى يوم الناس هذا أن الإنسان إذا بلغ نصابا وجب عليه أن يخرج منه الزكاة. طيب ما الحكمة من مشروعيتها؟ ليه الإسلام يعني هل الإسلام يريد أن ننفض جيوبنا على طول يعني؟
لا، تزويب الفوارق وتقريب الطبقات من بعضها.
أحسنت، الواحد حكمة جميلة، التقوى، لأن دليل على صدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. المال عزيز سليم، والمال في إيدين الناس، كل الناس زي ما ربنا قال وتحبون المال حبا. أي واحد، ما فيش حد من الناس ما يقول لا يا سلام مش بحب المال. لا، أنت بتحب المال لأن ربنا سبحانه وتعالى ركب في الفطرة كذلك. خلاص، فأنت لما تخرج الشيء الذي تحب فمعناه أن من أخرجت له أحب إليك من هذا المال. طيب، ده اثنين. ثلاثة،
منع الحسد من الفقراء على الأغنياء بسبب
المال. منع الحسد، نعم، والحقد. أن النهاردة لما الفقراء يشوفوا أن الأغنياء دول بيتواصلوا معهم وبيخرجوا لهم زكاة أموالهم، والقصة دي كلها الحقد والحسد الذي بقلوبهم ده بيتشال. تعرفين في أيام الثورة، في أيام يناير، كان كل شوية تقول لك الحق ده الناس بتاعت النهضة داخلين على العبور، الحق ده الناس بتاعت مش عارف فين داخلين على فين. ليه؟
أساس بالظلم منهم.
هو احساس الفوارق الكبيرة التي بينهم، وده متربي بحقد على فكرة. الكلام ده وإن كان يعني أنا ما شفتوش بصراحة، يعني ما شفتش حق، يعني ما شفتش مثلا جماعة سطوا على جماعة، يعني بلد مدينة سطت على مدينة، أنا ما شفتش ده. بس أصلا إثارته في الناس دليل على إن في إيه؟ في حواجز، في ضغينة موجودة. هذه الضغائن الموجودة سببها؟ سببها أن الأغنياء لا يصلون سليم، يعني دي من ضمن أسبابها، أن ما فيش تواصل بين هذا وبين ذاك. لو كان في تواصل بين هذا وذاك لظن ذلك أنهم أهلهم، وأن الناس دول طيب، الناس دول أغنياء وربنا فتح عليهم، وهم الغناء غناهم بيدر علينا إحنا برضه سليم. فلماذا نقفوا ضدهم مثلا؟ أو لماذا نحقدوا عليهم؟ فإذا لما تلاقي القصة دي كده تلاقي إن الحقد والحسد الذي بين هذه الطبقات بين بعضها البعض زال، لأن كلما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على الإنسان الغني كلما كان ذلك يصب في مصلحة مين؟ هذا الفقير، إنه بيعطى سليم، وإنه بيوصل، وإنه ما بيلاقيش نفسه واقف لوحده، إنما يلاقي حواليه كثير من الناس ممن يعطف عليه ويغدق عليه. وشوف احنا عندنا بالمناسبة ايضا اموال الزكاة مهدرة. احنا عندنا اموال الزكاة مهدرة، لان اموال الزكاة عندنا للأسف الشديد اهدارها بمعنى اصبح، لان كل واحد فينا للأسف المال الذي في يديه، المال الزكاة الذي في يديه يقطعه على الناس، يبدأ يدي ده 100 وده 100 وده 100 وده 100 مثلا، يعني زي ما بعض الناس بيعمل. والزكاة أصلا ما تخرجش بهذا المعنى أو ما تخرجش بهذا الشكل سليم. طب المفروض إن أنت تسد، المفروض إن أنت تشوف فقير كده وتسد حاجته سنة، مش تسد حاجته يوم يأكل لقمة وخلاص الموضوع انتهى ورجع فقره كما فقر الإمام. إن المفروض كده، المفروض أموال الزكاة تستثمر استثمار حقيقي. إذا استثمرت أموال الزكاة استثمار حقيقي، الفقير اللي أنت شايفه فقير ده بعد شوية هيعمل إيه؟ بعد شوية هو اللي بدأ، ما كان هو اللي بياخد، بعد شوية هو اللي هيدي. ليه؟ لأن أنت استثمرتها فيه استثمار حقيقي، أغنيته سنة، أو أن أنت عملت ليه مشروع أو ما شابه ذلك من هذه الأمور طلع. لكن ما زال كثير من الناس يعطي أموال الزكاة وما زال الفقر في الناس يزداد. وصدق القائل ما جاع فقير إلا ببخل غنوة، ده صحيح. لأن لو أنت تدبرت الثروة بس التي تخرج من أموال البترول، لو أنها أخرجت منها 20 لله سبحانه وتعالى، الخمس اللي هو 20% لله سبحانه وتعالى صرف للناس، ما وجدتها أصلا فقيرة. وكان في إحصاء، يعني المراكز الإحصائية كانت عاملة إحصاء على الأثرياء الأغنياء في العرب فقط، قال 40 واحد بس ثري في العرب يستطيعوا أن يطعموا العالم كله شهرا كاملا 3 وجبات. يعني لو ان ال 40 اكثر ثروه في 40 سري من العرب من المسلمين يعني العرب فقط، قالوا ان ال 40 دول يستطيعوا انه يطعموا العالم لو اخرجوا الزكاه بتاع المال بتاعهم بس ال 2.5% بس يستطيعوا ان يطعموا العالم كله، العالم كله شهرا باكمله. وده يفسر لك الحجم الكبير جدا بين الثراء الثري وبين فقر الفقير، ان فعلا في فجوه كبيره جدا. هذه الفجوه الكبيره جدا سببها ان بعض الناس اما انه يخرج الزكاه واما انه لا يخرج. اذا اخرج الزكاه اخرج مش اللي قصده الشر، اللي قصده هواه. بعض الناس لما قلت مره الموضوع ده في مكان ما في درس ما يعني قال لي هو انت عاوزني معايا 5000 جنيه اروح اديها المال لفقير؟ هو انت تفكر ان المساله ديت يعني انت بتتجمل على الفقير انك تديها له يعني؟ انك ال 5000 جنيه دي مثلا لو اروح للفقير انت كده بتعمل فيه معروف؟ انت بتصنع لنفسك معروفا مش للفقير.
ده حق.
لان ده حقه. سليم؟ ومين اللي قال لك ان انت تقطع الزكاه بهذا الشكل ان انت ال 5000 جنيه يقطعها في اذره يقول لي ده انا بحطها في اذره خمسينات وميات واروح اديها بدل ما اديها لفقير واحد بديها لالف فقير. تقول ما احسنت. ولو انك انت تتبعت الشرع في ذلك لكان خيرا لك. ده ظلم للفقير. اموال الفقراء احنا اهدرناها. ده اذا اخرجنا الزكاه، اذا كان من الناس من يخرج. طب اذا كان من الناس من لا يخرج ودي حدث ولا حرج بها. المساله مش فارقه معاه. لذلك سيتوعد الشرع توعدا شديدا جدا على من انكر الزكاه، او مش منكر بس على اللي هو ممكن ما ينكرش يقر بها. سنعرفها. يقر بها ولكنه منعها ان تصل للفقير. هنشوف تواعد الشرع يقول لك ان الزكاه دي المال اللي انت منعته عن الفقير ده يوم القيامه سيتصفح، سيصير صفيحه وبعدين يحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وظهره وجبينه. سليم؟ ويظل وده عذابه في القبر يظل الى يوم القيامه يحدث معه مثل هذا. ان ربنا سبحانه وتعالى ينسعه بهذا المال في قبره يحمى في نار جهنم ويروح يحطها بقى على جسمه. واذا كان المال ده كان على شكل اذقار او على شكل جمال او على شكل كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا جاء جملا فاغرا فاه، يعني فاتح بقه فاغرا فاه، ويبدا يعضعض فيه بقى لغايه الى يوم القيامه. وده برضه جزاء الذي يمنع الزكاه. راح ابى الاسلام في مانع الزكاه ترهيبا شديدا جدا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره جدا في هذا، بل ومن يعني التحذير من الامر والشده فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حدد لكل مال لا يخرج منه زكاه نوع عذاب معين في القبر. تخيل لو كان هو بيمنع الزكاه من ناحيه الذهب والفضه ليه عذاب، لو كان بيمنعها من ناحيه انه عنده ابقار واغنام ليه عذاب مخصوص، لو كان بيمنعها لانه عنده جمال له عذاب مخصوص، لو كان بيمنعها لانه عنده زكاه زروع وثمار ليه عذاب مخصوص. كل واحده من دول النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها عذابا مخصوصا في القبر، وسياتي هذا الايه؟ هذا الموضوع. طب اذا ازاله الفوارق وكذلك ايضا يعني ذهاب الشحناء والبغضاء والحسد والحقد بين الفقير والفقير والغني كلها حكم جليله الشرع الكريم جعلها من حكم الزكاه. ثم ايضا ايه تاني؟
التطهير والتزكيه.
الاخاء والموده.
التطهير والتزكيه، نعم. تطهير المال نفسه وتزكيته. ان المال يا جماعه المال اللي بيديك ده اذا لم تخرج منه شيء لا فيه شيء من الخبث. والخبث ده اذا صار فيه يبدا يجيب امراض اصلا. وبرضه في بعض الاحاديث التي سترد بهذا المعنى. ان المال اذا لم يخرج من اي مال على فكره وليس شرط ان يبلغ نصاب الزكاه. اي مال اذا لم تخرج منه شيئا لله الا كان هذا المال فيه شيء من الخبث. ولذلك يعني بعض مشايخنا كان يقول اي مال ياتيك اخرج منه لله شيئا ولو كان شيئا يسيرا.
أي مال أيا كان هذا المال يأتيك أخرج منه شيئا لله سبحانه وتعالى، فإنك ما خرجت إلا وما تبقى كان فيه البركة. سليم، والبركة دي هتلاقيها حاصلة بقى فيك وفي أولادك والقصة دي كلها وفي الصحة. والمال إذا أي مال يأتي للإنسان ولا يخرج منه شيئا لله سبحانه وتعالى إلا كان في هذا المال شيء من الخبث، إن أكله أكل شيئا من الخبث، يعني إن المال ده استعمله في الأكل والشرب أكل شيئا من الخبث، فلا بد أن يخرج شيئا لله ولو كان شيئا يسيرا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأيضا أنت بتقول يا حاج عبد المنعم المواخاة،
الإخاء والمودة بين الناس،
الإخاء والمودة بين الناس وتكافل المجتمع، إن المجتمع يتكافل بينه وبين بعضه. وربنا سبحانه وتعالى لو شاء لأغنى الناس جميعا، ولكن أراد لك أنت أن تكسب من وراء ذلك حسنات. ربنا سبحانه وتعالى عمل فتح عليك علشان هو اختبار، والفقير اختبار الاثنين، أما إذا ما ابتلاه فأكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق، كلاهما ابتلاء، هذا مبتلى ليشكر وهذا مبتلى ليصبر. فأنت ربنا سبحانه وتعالى إذا فتح عليك بالمال فاعلم أنه ابتلاء ليرى الله عز ليرى الله عز وجل إيه منك الشكر. والشكر ده مش بس إنك اللهم لك الحمد والشكر، سليم، احنا مش عايزينها كلام، إنما نريدها إيه عملا. أيضا من حكم الزكاة طاعة
لله سبحانه وتعالى،
دي شيء مهم جدا، دي شيء مهم جدا، مسألة إن الزكاة دي أصلا قبل كل شيء طاعة لله، ولو لم يكن فيها ثواب، ولو لم يكن فيها تطهير، ولو لم أعلم الحكمة منها أصلا، فهي امتثال لأمر الله اللي طلع طلع سليم. بس المفروض المسلم يتحرك من هذا القبيل، إن ربنا سبحانه وتعالى أمره بشيء فيجب عليه أن يمتثل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى إن الإنسان إذا أخرج صدقة أو زكاة، خلي بالك الأمر صعب، عشان كده اسمها الصدقة دليل على صدق الإنسان. وربنا لما سمى الزكاة في القرآن باسم الصدقة، قال إنما ما قالش الزكاة، ليه؟
صدق
هي سهل دليل على الصدق. شوف بقى الحديث ده، قال عليه الصلاة والسلام إذا أخرج الإنسان من ماله قعد له 70 شيطان، 70 شيطان عاملين يحبطوه، يا عمي ده اللي عاوزه البيت يحرم على الجنة، يا عم ده انت محتاج اصلا، والله اولادك احط بها، وانت هتلاقي افقر منك انت، وكل هذا الموضوع كله الشيطان 70، من الشيطان واحد بس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اخرجها فانما اخرجها من بين فكي 70 شيطان، يعني طلعها من بين فك 70 شيطان. طيب الشيطان راصد ليك كل هذا ليه؟ يعني الشيطان لماذا رصد للإنسان كل هذا الكم من الشياطين؟ إيه السبب؟
عشان توقعش عمد رهبك،
لا هو عشان عارف جزاء وعارف ثوابها. سليم، شوف الزكاة اللي انت بتخرجها دي، شوف بقى لما تأتي يوم القيامة في انت في ظل صدقتك، في ظل صدقتك. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى شوف ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم الخلق لرحمة بعضهم لبعض، يرحم الخلق لرحمة بعضهم لبعض، يعني لما انت ترحم ابنك، لما انت ترحم مراتك، لما ترحم الفقير، لما ترحم كذا، ربنا سبحانه وتعالى يرحمك لرحمتك بالايه انت بالخلق. فنخيل المسألة دي انها تعود عليك يوم القيامة قد تكون سببا في نجاتك اصلا. لذلك الشيطان لما عارف ان الصدقه ديت او الزكاه ديت دليل على صدقك مع الله سبحانه وتعالى، وعارف ان ما ياتي من ورائها ثوابا عظيما، رصد لها كل هذه الشياطين، رصد لها الكم الكبير من الشياطين ده علشان يقعدك عن مثل هذا، ولا يجعلك تخرج من مالك شيئا. وكثيرا من الناس يعني كويس جدا في مساله الصلاه، وممكن في القران كويس، يقرا قران يعني واي شيء، لكن يجي عند الاموال وايه
يمسك.
وانا رايت هذا بنفسي، كان في واحد من الناس مره، كان رجل يعني ربنا يرحمه رحمه واسعه، كان غنيا، وكان يقول لي بص انا مستعد امشي معك في اي مكان، نروح انا وانت في مكان لكن ما تقوليش طلع الجليل لله. سبحان الله. يعني على هذا النحو اقول له ليه؟ يقول لي المساله عندي عزيزه قوي. قال لي كانك بتاخذ شيئا من يعني من جسمي. كان يقول لي كده صراحه. قلت له بس انت في خطر عظيم بسبب هذا، مش المساله ان انت على فكره مصلي ومن مصلين الفجر وكل اللي انت عاوز تقوله فيه فعلا في صفات جميله جدا الا هذه النقطه.
لكن الزكاه ما بيخرجهاش
ولا اي حاجه. يقول لي اي الموس اي انا معاك تروح لاسوان اروح معاك لكن ما تقوليش طالع من جيب النيل.
المشوار بتاع اسوان
هيصرف فلوس. يا عم ما عندوش مشكله. انما طلع لله كده عنده شيء عزيز. سبحان الله العظيم. يعني في ناس على هذا النحو. سليم؟ فبعض الناس للاسف الشديد عنده من الممكن ان يختبر في الصلاه فينجح. يختبر في القران فينجح، يختبر في اشياء كثيره جدا فينجح، يجي عند المساله دي بعينها لان المال عزيز. سليم؟ ولما ربنا قال تحبون المال حبا جما شديد. سليم اكثر من حب اي شيء. ده بالنسبة لكل حكم من حكم الزكاة، والزكاة واجبة كما ذكرنا، يعني حكمها الوجوب وليس حكمها الاستحباب. وهي الزكاة دي حق للفقير الصرف، فلا يجوز للإنسان أن يمتن بها على الفقير. يعني أنت ما ينفعش تمني بها على الفقير تقول أنا بديك، لأنها ماله أصلا. سليم؟ إنها ماله. خلاص؟ طيب طيب سنذكر سريعا الأموال التي تجب فيها الزكاة كملخص للموضوع، وبعد ذلك نتكلم عن الايه؟ نتكلم عن الاحاديث. خد بالك يا جماعه، اي مال الشريعه حددته عشان نخرج منه زكاه فانما حددته بشرطين. الشرط الاول بلوغ النصاب. وليه الشريعه حددت النصاب هنقول دلوقتي. والشرط الثاني حولان الحول عليه. يعني المفروض يدور عليه ايه؟ على هذا المال سنة. طيب الشرط الأول هو مسألة النصاب. طبعا في بعض الأموال اللي حددت الشريعة برضو بس ما فيهاش نصاب، زي الزروع والثمار ما فيهاش نصاب. سليم؟ وزي أيضا عندنا زكاة الكنوز والمعادن الركاز. سليم؟ الركاز ما فيهوش نصاب. فمتى أخرج الإنسان من الأرض وجب عليه أن يعمل إيه؟ يطلع منه 20% لله، اللي هي الخمس. كان كثيرا كان قليلا، ايوه كان كثيرا كان قليلا، لازم يطلع منه 20% لله. خلاص. طيب وحولان الحول عليه. وحولان الحول ايضا ده شرط عام في كل انواع الزكاه، شرط عام حولان الحول. لكن بعض الاموال ايضا تستثنى من حولان الحول عليها. سليم؟ زي عندنا الزرع والثمار. الزروع والثمار قال الله أتحقه الزرع خد 3 شهور في الأرض خلاص طلع يتباع 3 شهور. طب ما حنش عليه الحول، وعلى الشرط أن يحول عليه الحول. سليم؟ تبقى أتحقه يوم حصاد. وعندنا برضو المعادن والركائز اللي هي الكنوز والدفائن والحاجات ديت، كل دي برضو ليس شرطا يحول على هذا المال ايه؟ مجرد إخراجه يجب إخراج الزكاة فيه. طيب اذا الشريعه حددت الاثنين دول، طيب حددت النصاب ليه؟ ايه السبب ان الشريعه تقول والله انت لما توصل للموضوع ده نصاب المبلغ ده طلع الزكاه؟ طب ما وصلتش ما تطلعش.
نظم فيها حق صاحب صاحب المال وحق الفقير. ايه صاحبه الاول؟ اه صاحبه بالظبط كده،
يعني يكون المال فائض عن الحاجه.
بلوغ النصاب هو معناه وصول حد الغنى.
احسنت. الشريعة لما قالت نصاب إذا حددت حد الغنى والفقر، فما تحت ذلك فقير وما فوق ذلك غني. إذا ده من ضمن الأشياء. ليه الحكمة إن الشريعة تقول إذا وصل المال إلى 85 جرام من الذهب مثلا طلع زكاة؟ طب ما وصلش ما تطلعش. وإلا إذا بلغ النصاب 200 مثقال من الدرهم يعني تقريبا 600 جرام من الفضة تطلع زكاة. طب ما وصلتش ما تطلعش، لان هذا حد بين الغني وبين الايه؟ وبين الفقير. فالتحديد ده مش بس عشان انت تستنفع بالمال، ده برضو ربنا بيحدد سليم المجتمع نفسه، المجتمع نفسه. فمن كان وصل إلى هذا المال صار في عداد الأغنياء، ويجب عليه هو اللي ينفع المجتمع، ومن لم يصير إلى هذا المال صار في عداد الفقراء. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يوزن بميزان مسألة الذهب والفضة دي، علشان الذهب والفضة ده في الناس هي حد فعلا بين الفقر والغنى. يطلع الذهب ينزل الذهب هي حد بين الفقر والغنى سليم. والذهب ما زال ثابت وجوده من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، لكن الفضة التي اختل توزنها. الفضة كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بتناطع الذهب دي براس دي، غير أنها في الزمان المتأخر صارت الفضة إيه؟ يعني شيئا ليس له قيمة، يعني ليس له قيمة كبيرة يعني أو معتبرة، وصار تراجعت الفضة كثيرة جدا، وصار هو الذهب هو المتصدر والذي هو في الصدارة. خلاص؟ طيب إذن الأول النصاب. طب وحولان الحول، إيه الحكمة من حولان الحول على المال؟ ليه؟
إثبات إنه زاد يعني خلاص، ثبت له ثبت وزاد عن المال.
طب لو ما زادش ما طلعش،
هو ما وصلش
حوالان. الشرع قال لك إذا وصل المال خليه يحول عليه حول
زيادة عشان يستخدمه في تنميته يعني.
زيادة عن
الحول. بعد إذنك هو إذا وصل المال ولا زاد المال؟
لا وصل المال.
يعني ما انا ممكن اكون انا بصرف منه على نفسي.
تصرف منه على نفسي.
ما بصرف منه على نفسي يعني بيزيد وبينقص، بيزيد وبينقص.
لا اذا وصل المال اللي عندي مثلا وليكن انا زكاة الذهب 85 جرام من الذهب، صح؟
قول مثلا يعني 85
85 جرام من الذهب. انا عندي 85 جرام، وصلت النهارده الى 85 جرام من الذهب، بلغت النصاب اليوم، ابدا اعد من اليوم. سليم؟ ولا قيمة انك بتصرف بعد كده، انا مش بتصرف، انا ماليش صالح، انا ليا صالح ان انت وصلت لهذا الحد، صار المال في يدك واجب عليه الزكاة. تبدا تعد حول بقى بعد هذا.
طيب جيت في اخر السنة لقيته
كمان نقص او زاد، سنتكلم عن هذا الموضوع. لا عبرة بالمال الذي ينقص واثناء الحول زاد او نقص. ما طبيعي ان هي دي الفكرة بقى من تحديد الحول. الحول ليه؟ لاستخدام المال، لاستخدامه في نمائه، ان المال ده بينمو سليم، والاستنفاع لصاحبه به، ان انت نفسك تستنفع بهذا المال. انت وصلت لحد الغنى، هنعمل ايه يعني بالمال؟ يعني اذا وصلت لحد الغنى هتشيل المال كده وده تتفرج عليه، ولا صار ده فاتح لك افاق انك تنميه؟ فهمت الموضوع؟ الشرع الكريم يقول لك لا، ده خلي المال في ديك نمهلك سنة كاملة. لماذا؟ قال ليكون لك فرصة في نمائه، تنمي المال، وإلا المال اللي في ديك ده هتشيله وتكنزه لغاية السنة اللي بعديها. هتيجي السنة اللي بعديها هتلاقي المال زي ما هو، ويجب عليك إخراج الزكاة. لما أخرجت الزكاة عملت إيه؟ قل المال. طب لما قل المال مش هيبقى فيه زكاة؟ فالشرع بيمهلك سنة كاملة ليفتح لك آفاقا في تنمية هذا المال الذي في يدك. أحسنت، عشان نبقى مستمر. ما انت وصلت لحد الغنى هتعمل ايه يعني بالمال؟ هتقعد تتفرج عليه؟ وإلا المفروض ان المفروض الإنسان ينمي هذا المال. ولذلك على فكرة يا جماعة، الكنز عندنا في الشرع مش مرغوب فيه. الإنسان يكنز مش مرغوب، وإنما على الإنسان أن يدير عجلة المال. ولذلك هو بيزقك زق للمسألة دي، إلى مسألة أن أنت المال ده تستنفع به، وأن أنت لو شايف أن أنت مش تستنفع به بخلي خلق الله يستنفع به بهذا المال الذي في يديك. إذا في حولان الحول فرصة لنمائه، وفرصة للإنسان أن يفكر في هذا المال ما يصنع به. بشرى حددت الشرطين دول، وهيحدد شروط تاني بقى زي الإسلام، زي البلوغ سليم، زي إن الإنسان يكون مالك المال ملك حقيقي. أنا مالك المال بس مش ملك حقيقي، أنا معايا فلوس بس أعطيتها للناس دين، لما يجي الشريعة تحاسبني بقى تحاسبني على الدين اللي انا اعطيته للناس، ولا تقول لي لا انت مالك المال بس مش في ديك، ليس ملكا حقيقيا. فهمت القصه دي؟ او انني مالك المال وانا وصي عليه. اه صحيح انا معايا مليون مثلا، ولكن هذا المليون مش ليا، ده المليون ده لايه؟ لهذا الفقير اليتيم، لهذا اليتيم الذي في بيتي. يبقى اذا ليس مالك، يقول لك شرط ان تملك المال ملكا حقيقيا، وان يكون المال مالا ناميا. يعني المال ايه؟ بينمو. يعني ما يكونش العجله بتاعته واقفه. ان يكون المال مالا ناميا. يعني ايه مال ناميا؟ طب انا مش هنمي المال، هخليه عندي مش هنميه. وانا مش معترض ان انا اطلع عليه زكاه. يقول لك لا انت فهمت غلط. ليس معنى النماء هنا الذي طلبه الشرع انك انت تتدخل في المال بنمائه في حد ذاته، ولكن قد يكون المال ناميا بنفسه. هو بنفسه نامي. اما المال الذي لا ينمو بنفسه لا تجب عليه زكاه. زي انا امتلك عقارا. انا عندي بيت طويل عريض ويساوي ملايين الملايين. لكن هذا العقار الذي املكه هل هو مال نامي؟
لا،
هو واقف اهو بناء موجود. طب امتى يكون مال نامي ويطلع عليه زكاه؟ لما البيت ده بقى اصبح ايه؟ يعني اتخذته للتجاره، او ان انا اجرته للناس فصار مالا يدره من اموال المال. اذا هتتدخل مساله زكاه العقارات. هنطلع زكاة العقار ده ازاي؟ انا عندي شقة مثلا في مكان، عندي بيت هنا وعندي شقة في مكان. الشقة دي واقفها لابني مثلا ان يتزوج فيها، يقول لك معلش زكاة. لما الشقة تساوي ملايين معلش زكاة برضه. ايه السبب؟ المال ليس ناميا، مش نامي. امتى يكون نامي؟ لما اتخذه للتجارة. طب لما اتخذه للتجارة ليس مالا ناميا. طب ليس شرط ان المال ان انت تستخدمه في نفسك عشان تنمو، ولكن ان يكون المال بنفسه له القدره على النماء في حد ذاته. الذهب والفضه ينمو بنفسه. سليم؟ والاوراق وغيرها. فهمت القصه دي ازاي؟ ان يكون المال نامي على يعني شروط سيحددها العلماء في هذه المساله. والاموال التي تجب فيها الزكاه، عندنا زكاه الذهب والفضه ودونها الثمن، ويدخل فيهم الايه؟ الاوراق البنكنوت. على سائر انواعها. وبعدين دي زكاه الذهب والفضه. بعدين عندنا زكاه اسمها زكاه عروض الايه؟ كل ما اعد للتجاره، كل اللي انت بتتاجر فيه ايا كانت السلعه اللي انت بتتاجر فيها يجب عليك انك تخرج منها زكاه المال، زكاه اللي هي عروض التجاره. طيب ادي دي عروض التجاره. اثنين الزروع والثمار، واتوا حقه يوم حصاده. الزروع والثمار وحددت الشريعه اصنافا نساء، وسيدخل فيها اصنافا اخرى. ايه اصنافا اخرى؟ تلحق بها الشريعه. حدثت القمح والشعير يدخل فيها الرز. سليم؟ الارز يدخل فيها البقوليات. كل ده يدخل في الموضوع. طيب ادي كده ثلاث انواع. زكاه الانعام، زكاه الانعام والمواشي، الابل البقر الغنم. سليم؟ دول ثلاث اصناف. الابل البقر يدخل مع الجاموس، والغنم يدخل مع الماعز. يبقى دي زكاة الايه؟ اسمها زكاة الانعام. طيب والخمسة بتاعتهم زكاة الركاز والمعادن. الركاز
كل ما يخرج من بطن
المعادن التي تخرج من باطن الارض، حديد، نحاس،
بترول.
اي معدن يخرج من باطن الارض الانسان سيخرج عليه زكاة. اي معدن ايا كان هذا المعدن. وبعدين الركائز ديت المدافن، مدافن الجاهلية، يعني الكنوز اللي في الجاهلية. سليم؟ الآثار. سليم؟ لو أخرجت. أو الكنوز اللي في باطن الأرض لو أخرجت سيخرج عليها أيضا زكاة. دول خمسة أنواع من أنواع الزكاة. خلي بالك الخمسة أنواع ديت شاملة لكل حركة في الحياة في المال. شاملة لكل حركة في الحياة في الإيه؟ فأي إنسان عنده مال لا يمكن أبدا المال يبعد عن هذه الحركة. عندك مال على شكل إيه؟ على شكل فلوس داخل بالأسمان. طب على شكل استثمار في أرض داخل في زكاة الزروع والثمار. طب استثمار في شيء آخر داخل في عروض التجارة. وهكذا. فهمت هذه ليه؟ هذه الأصناف كلها هي أصناف، هي في الحقيقة كل عجلة الحياة في المال، حركة الحياة في المال كلها داخلة تبع هذه الأصناف الخمسة التي ذكرها الشرع الكريم. وعلى تفصيلات زي ما قلنا بقى، هيخرج منها كم؟ سيخرج منها 2.5%، ما عدا زكاة الزكاتين عندنا ما بيخرجش منها 2.5. الزروع والثمار
5 أو 10 أو 7
أحسن، والزكاة الثانية بتاعة الركائز 20%، والأنعام اللي الشريعة حددتها بالرؤوس مش حددتها بالاثنين ونص، وما عدا ذلك يخرج منه 2.5%. خلاص، والله أعلم. طيب إلى هذا القدر نكتفي. حد عنده سؤال في 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 المجمل اللي احنا قلناه؟ تفضل.
استاذنا حضرتك، بالنسبة للمال اللي هو ناتج عن ميراث، فظروف الزكاة فيه ايه ونسبته بقد ايه؟
اذا المال ده اذا كان اذا بلغ نصابا، يعني لما يبلغ نصاب 85 جرام من الذهب، تبدا تعد لهذا المال ايه؟ الزكاة.
حول
تبدا تعد له حول. حول في ايديك انت، ممكن يكون حول كان له حول في يد الوالد مثلا، وهو كان بيخرج منه الزكاة، بس خلاص انتقل هذا المال من حيازته الى حيازتكم انتم، فصار المال في ايديكم انتم، كل واحد ما تحصل عليه من المال صار عليه ان لو بلغ نصابا وجب عليه ان يخرج منه 2.5%. بعد نصاب واحد بس، يعني كل واحد ليه نصاب غير الاخر، ما يضموش المال لبعضين، هذا ورث مالا وهذا ورث مالا. اللي ده خد المال لما ورثه كان معاه ما يعادل 85 جرام من الذهب، تقريبا الان تقريبا 80,000،
يعني تقريبا
يعني مثلا تقريبا 80,000. ما اذا وصل المال الى 80,000 هبدا اعد عليه الحول، اعد عليه حولا كاملا. خلاص. نعم.
برضه النقطة اللي هي الحول المقصود بيه السنة الهجرية وليست السنة الميلادية.
السنة
الهجرية. عشان في فرق فعلا.
في فرق كل كام سنة كده كام يوم؟
10 أيام، كل سنة
10 أو 11 يوم.
نعم. ماشي.
إذا بلغ المال النصاب وفي خلال الحول بيزيد وينقص، بس بعد نهاية الحول بشوف بقى هو لسه على النصاب عشان يطلع عليه الزكاة ولا او زاد مثلا، ولا لو قل يبقى كده مش هينفع ما يطلعش عليه الزكاة.
ايوه نعم، بيحصل كده. ان انا النهارده انا بلغت نصاب، قدامك سنه، المال ده عمال يروح ويجي، بتستخدمه باي شيء؟ عمال يروح يجي المال ده لغايه بعد السنه، جاء في نفس الوقت ده رحت بحسب الاموال اللي عندي، لقيت الاموال اللي عندي ايه؟ ناقصه عن اموال الزكاه، يبقى في هذه الحاله ايه؟ ناقص المال، ما عليكش الزكاه. لكن لو لقيتها وصلت الى هذا المال، لسه انا كان معايا 80,000 من سنه، وجيت السنه دي لقيت معايا 80,000، طب المال تجب عليه الزكاه. طب لقيت بعد سنه لقيت معايا 100,000، هتخرج على 100,000 كلها، مش ال 80 بس، على 100,000 كلها. سليم؟ نعم. في حد عنده سؤال؟
بالنسبه يعني تجاره السيارات، يعني انا تعرضت الموضوع ده على اساس ان هو واحد بيتاجر في السيارات، يعني معاه مبلغ من المال بيتاجر بيه مثلا. نعم. مليون جنيه بيتاجر بيه،
ماشي،
يخرج عليهم الزكاه ازاي على المليون جنيه بالكامل، على اساس ان هو ده كامل القيمه اللي بيستخدمها للتجاره؟ يجي كل سنه يقول لي مثلا انا القيمه اللي معايا دلوقتي بتعادل قد ايه؟ يعني انا معايا مثلا 3-4 سيارات اجمالي كمان مثلا، يبقى بقى مليون، بقى 900، بخرج على 900، ده يبقى الوضع ازاي؟
ده صحيح. هو بي 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 بنشوفه دي الزكاه اسمها زكاه عروض التجاره، بنشوفه هو دخل المشروع بقد ايه؟ دخل المشروع كسلعه مش كمكان، مش يقول لي ده انا وضبت المكان ده خد مني 100,000، نقول له مالناش صالح بال 100,000 دي، انما دخل الموضوع كسلعه، السلعه المنفع الحقيقي اللي بيتاجر بيه، دخلوا بقد ايه؟ دخلوا بمليون. خلاص، نقول له انت عد بقى المليون ده لما يجي عليه الحول السنه اللي جايه. السنه اللي جايه السيارات مثلا عماله تروح وتيجي وبيع ويشتري والقصه دي كلها، جاء في نفس الميعاد وجد مع احصى المال الذي في يديه من السيارات اللي اتباعت واللي ما اتباعتش، وجد من المال اللي موجود معاه كام؟ 1,100,000، يبقى هيدفع 1,100,000 لله. 1,100,000 دول هيزكيهم 2.5%. خلاص؟ لان المال نقص معه هيطلع برضه لانه بلغ النصاب. وهو من ساعه ما يدخل المشروع يشوف المشروع ده قومه بكم؟ قوم المشروع ده بقد ايه؟ بالمبلغ الفلاني، المبلغ الفلاني ده لما اقومه به بشرط ان يكون طبعا خارج منه بيخرج من المال ده طبعا مصاريف التأسيس، وبيخرج منه كمان الإيجارات لو كان مأجر مكان، وبعد المصاريف الأخرى وصافي المال بيخرج عليه زكاة. صافي المال بيخرج عليه زكاة.
المال ما بقاش عادية، ما هو المال بتاعه يعتبر سيارة،
يعني طلع سيارة مثلا
رأس مال.
لا ما يعني بفضل قيمتها.
العروض التجارة لك فيها أمرين، إما أن تخرج من نفس ما تتاجر به لو كان ينفع، أو أن أنت تحولها إلى إيه؟
فلوس.
إلى فلوس يستنفع بها الناس. طب أنت قدامك حالين، بعض الناس مثلا في السوبر ماركت مثلا سليم، جاء أقصى التجارة بتاعته في السوبر ماركت لا عنده أن أموال الزكاة عنده 2000 أو 3000 جنيه مثلا، هل ينفع يخرجها من الأصناف اللي موجودة عنده؟ آه ينفع.
ولا ممكن من صنف واحد؟
وممكن من صنف واحد زي ما هو يحب،
وهيروح على الاصناف الراجده ويطلعها
ويعني
ما عندوش مشكله في هذا.
على فكره
اذا استمتع يستمتع بها الفقير ما عندوش مشكله، خلاص بشرط لا تضر الناس. طلع لي بتاع واحد لقيته بيتصل بيا، قام الشيخ قلت له نعم، قال انا عندي مش عارف طن بتاع ده صلصه وزعها الفقراء. قلت له ماشي وزعها الفقراء، جينا نجيبها لقينا قدامها 20 يوم وتنتهي الصلاحيه، هو بيتخلص منها اساسا، وفي بعض منها اللي انا منتهى الصلاحيه اصلا. فهو ينفع يقول لي ان دي الصنف راكد واطلعه لله؟ لا، انت لازم أن تخرج لله سبحانه وتعالى تدخل من طيبات ما كسبت، الطيب الشيء الطيب. المهم ان ينفع يخرج الشيء بصنفه وينفع يطلعه بقيمته
بشكل عيني،
يعني بشكل فلوس بقى ينفع يطلعه بالقيمه، بيحسب يطلع يا بالقيمه يا اما اذا هو راقب نفسه انه يطلعها بالاصناف التي تتاجر بها ماشي مش مشكله. نعم.
برضه المصانع. ما هي هي نفس
ما هي نفس القصه، اذا كان المصنع ده بيصنع شيء فعلا والشيء ده بيستنفع به الناس، قماش مثلا بيصنع منتجات مثلا ياكلها الناس، ينفع يطلع من هذه المنتجات. لله ما عندناش مشكله في هذا الشرع، يعني الشرع ما بيجبروش، لان بعض الناس على فكره يا جماعه بيبقى مش معاه سيوله فعلا، يعني في بعض الناس بيقول لك انا عندي مشكله في السيوله، لكن انا ما عنديش مشكله اطلع الزكاه بس عندي مشكله في السيوله. نقول له خلاص مش شرط سيوله، طلعها من الاصناف اللي انت بتتاجر فيها، شوف بقى لو عندك قماش، شوف بقى ما قيمته مثلا ب 3-4000 جنيه مثلا الزكاه، طلع ب 3-4000 جنيه قماش. او انت بتتاجر في عندك منتجات مثلا اكل وشرب، طلعها بمنتجات الاكل والشرب. والله تعالى اعلى وعلم. طيب الى هذا القدر نكتفي، ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرم عليك، يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب، اللهم اكرمنا ولا تهنا واصبرنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحومة ولا تفرقنا من بعد معصومة، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، اللهم اغفر لنا ما لا يطلع عليه الا انت، اللهم بارك لنا في اولادنا وفي اوقاتنا وفي صحتنا، اللهم بارك لنا يا رب العالمين. اللهم ظلل بيوتنا بالبركه، اللهم عمر بيوتنا بالبركه، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.